إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نواصل شرح كتاب المختصر العلم في صحيح البخاري. وفي الحديث 21 قال المصنف عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع، في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وابن جرير ابن عبد الله، وجرير ابن عبد الله ابن مالك ابن نصر ابن ثعلبة. وفضل جرير جاء في أحاديث صحيحة كحديث المغيرة ابن شبيب قال: قال جرير: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم حللت عيبتي، يعني الفخر والكبر والكلام ده، ثم لبست حلتي ثم دخلت المسجد، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فرماني الناس بالحضر. قال: فقلت لجليسي: يا عبد الله، هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا؟ قال: نعم، ذكرك بأحسن الذكر، ذكرك بأحسن الذكر. بينما هو يخطب إذا عرض له في خطبته فقال: إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن، ألا وإن على وجهه مسحة ملك. خير ذي ملك، خير ذي يمن اللي هم أفضل أهل اليمن يعني. أما قوله عليه مسحة ملك، يعني في حاجة من الملائكة من حسن بهائي وحسن وجهي وجمالي. هل يجوز أن نصف البشر بأنه ملك أو ملائكة؟ جائز، لقول الله تعالى في سورة يوسف: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فجائز، ما فيش يعني اعتراض ولا يخالف العقيدة، نفسي الله ده وكأنه ملك، الله ده إنه كذا، ما فيش مشكلة، لأن الله ذكر هذا في القرآن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فحمد الله عز وجل على هذا الثناء، لأن الثناء لما يجي من الأعلى بيبقى له وقع في القلب، على خلاف ما يجي من الأدنى. يعني كل ما كان الثناء من الأعلى كان له وقع في القلب وفي النفس أعظم ممن يأتي من أدنى. يعني ما حد يكون زي ما يعني علم أو زي منصب أو زي يعني مكانة بين الناس ويثني عليك ويمدحك، غير لما يبقى حد أدنى أو أدنى وأدنى. فكل ما كان الثناء من الأعلى كان له وقع في النفوس يعني بالسعادة والانشراح والطمأنينة إنه على خير. فده الحديث رواه طبعا الإمام أحمد والنسائي وابن حبان وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة. وعن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. زاد ابن نمير في حديثه عن ابن إدريس: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير، فضرب بيده على صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. حديث الصحيحين. نشرح الحديث الأول في حجة الوداع. طبعا حجة الوداع سميت حجة الوداع لأنها كانت آخر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم حج فيها، يعني كانت هي الحجة الوحيدة اللي حجها، محجش غير مرة واحدة، وسميت الوداع لأنه كان بيودع ناس فيهم من طريقة الخطبة. يعني طريقة الخطبة كانت باين هي آخر مرة يحج، كان حريص جدا يعلم تعليم الشريعة والدين ويحثهم على العمل الخير ويقول الشاهد يبلغ الغائب، يعني فبان من طريقة الخطبة ان هي دي اخر حجة. في حجة الوداع سميت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، علمهم في خطبته في امر دينهم واوصاهم بتبليغ الشرع، اوصاهم بتبليغ الشرع. وحريص بالانسان اذا شعر ان هو يقرب حياته او شمس الحياة يعني اقتربت على الغروب، يبقى حريص على الاعمال النافعة اللي تنفعه وتكون له من بعده. وده من ذكاء المرء او من توفيق الله له. كل انسان كبر في السن وخلاص أوشك على النهاية، أوشك على لقاء الله، يبحث ويدور إيه الشيء اللي هو عايزه وإيه الشيء اللي ممكن يقربه من الله سبحانه وتعالى، وإن هو لما أموت كمان يبقى لي أجر أو ثمرة بعد الموت، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي حكما ألحقني بالصالحين وأجعلني لسان صدق في الآخرين وأجعلني من ورثة جنة النعيم إلى آخر الآيات. وأجعلني لسان صدق في الآخرين، يعني ما أنا أموت يبقى ليه الناس تتكلم عليا وتلتقط الألسن بالثناء الحسن والأعمال الصالحة اللي كنت بعملها. ولما يبقى فيه إخلاص تجد الله يجعل لك أعوان في حياتك يعنوك على أمر دعوتك أو أمر دينك، وبعد ما تموت يقيد لك أعوان يبلغ عنك. وده من حسن إسلام المرء ومن حسن طاعته لله وصدقه وتجرده. دي كل الأمور دي إنسان يكون متجرد، مش عايز حاجة من الدنيا غير حب الله وحب الرسول، وعايز يعني يبقى في درجة عالية مجانا الله يقيد لهم من يبلغ عنه بعد موته. ودي ده طبعا يعني نماذج كثيرة جدا، السلف كلهم زوري كده الأحوال، السلف كل من كان من علماء السلف إلى الآن بنستقي من علمه. مات اللي مات من 1000 سنة، واللي مات من 700 سنة، واللي مات من يعني كفاك بس نموذج ابن القيم. ما في داعي ولا داعية ولا شيخ ولا عالم ولا مسلم له يعني أي دراية بالعلم إلا ولجأ لكتب ابن القيم. يبقى كان الإخلاص قد إيه والتجرد كان قد إيه. فدي منها فالنبي صلى الله عليه وسلم فحجة الوداع بين لهم هذه المسألة، وبين لهم أنه يعني يبلغوا ويقولوا. ودي أهم ما يهتم به المرء الزكي الفطن إذا شعر باقتراب الأجل وأنه على وشك أن يموت، يبقى حري به وحريص على أنه يبلغ، يجد من يبلغ عنه. فقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، الشاهد اللي معايا يبلغ عشان العلم ينتشر والدعوة تنتشر والدين ينتشر. ودي أيضا نية أخرى في مسألة الداعي، همه أن العلم ينتشر وهمه أن الدين ينتشر وهمه إصلاح المسلمين. النفس مش في الموضوع، حظ النفس لا يوجد خالص، أهم حاجة أن الناس تنتفع، المسلمين ينتفعوا بعلم نافع. يعني أن هم واحدة تبقى قاعدة في مكان بتدرس علم نافع صافي ما فيهوش أي خلل وما فيهوش أي يعني شائبة من شائب البدع ولا المنكرات، وتوصل العلم الصحيح النافع. لو أنا إنسانة، أنا أتكلم عن نفسي، يعني لو أنا إنسانة مخلصة لله وعندي تجرد، المفروض أن أنا أدعي لها في جوف الليل وأدعي لها في السجود أن يزيد الله منها ويكثر من أمثالها ويسددها ويأيدها ويرزقنا أمثالها كثير وكثير وكثير. ده لو أنا دعوتي خالصة. أما لو دعوتي فيها حظ نفس، لا هزعل جدا وهتضايق وإزاي وعشان إيه، وهطعن فيها وهقلل من قدرها وحاول أسقطها، يبقى ما كانش العمل لله. يبقى أنا كنت قاعدة عايزة أستحوذ على العلم وأستحوذ على الدعوة وأستحوذ على المكانة، وهو أنا وما فيش غيري والحاجات اللي بنشوفها من البعض يعني. فالإنسان لابد يفتش في أعماق نفسه عن أحواله، يعني هو أنا عايزة إيه في القصة في الآخر، إيه المطلوب. هذه طبعا مهمة جدا في أحوال الداعي. ثم قال استنصت الناس، أمر جرير أن يستنصت الناس يعني سكتهم أخليهم يسكتوا يعني، ومعناه مؤهرهم بالإنصات عشان يسمعوا يفهموا. كل ما يبقى فيه سكوت وفيه هدوء أبلغ وأقرب أنك تفهمي. لما يبقى ما فيش هدوء وما فيش والدوشة كتير مش هتفهمي، يبقى الفهم أصلا بيتأتى مع السكوت. كل ما كان الجو هادي وكده تقدري تركزي وتجمعي يعني ذهنك. لما الجو بيبقى فيه دوشة كتير الواحد بيبقى شيء من التشتت. قال الحافظ وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذن الله جل جلاله فرق بين الاستماع والإنصات، جعل الاستماع معنى والإنصات معنى آخر. فما الفرق بين الاستماع والإنصات؟ الإنصات هو السكوت ويحصل ممن يستمع وممن لا يستمع. الإنسان الإنصات أنت كده قاعد دلوقتي أقول عليك منصتي خلاص، سواء سمعتي أو ما سمعتيش. طب إزاي ما سمعتيش وأنا بتكلم؟ ممكن أنا أكون بتكلم وأنت سرحانة في حاجة تانية، فكري في حاجة تانية. الذهن شارد في مسألة، أنا بقول حاجة بشرح في البخاري وأنت تكوني مخك في أي حاجة تانية. فيبقى أنت في حالة إنصات، في حالة سكون لكن مش مركزة. فالإنصات بيأتي للي بيسمع ها، ومما يستمع لكن هو يكون في إيه؟ ويكون بيفكر في حاجة تانية. واحد مش سامع لكن منصت. خلاص يعني مش سامع، يعني الكلام انا بقوله هو بس هي لم تدرك معنى الكلام، هي في حاله من ايه، من شرود الذهن او انها منشغله باي قضيه تانية وفكرها مش مع اللي انا بقوله، فده الانصات. اما الاستماع يكون مع السكوت العكس بقى ومع غير السكوت. يعني ممكن واحد يكون الاستماع انا بتكلم دلوقتي انت سامعاني اهو، وممكن تكوني بتتكلمي واحده تانية بس مركزه معايا انا بقول ايه. اكيد بتحصل، وبتكتب قاعده الكلمه واحده كده في جنب واثنين بيتكلموا انت لقطه كل الحديث، تقول لك انا بكلمها كده سمعتها مش عارفه تقول ايه، ما شاء الله ودنها جايبه يعني ها. ضحكتوا ما دي ده في النساء قويه جدا، لا ممكن تتكلم هنا بس حد بيتكلم في التليفون في عند اخر اوضه وانت لقطه المكالمه كلها. ما ده اسمه ايه؟ اسمه استماع. فقد يكون مع السكوت وقد يكون مع النطق بالكلام، يعني انت مش ساكته بتتكلمي لكن عندك القدرة ان انت تلمي المواضيع ما شاء الله يعني. ولذلك قال سفيان الثوري لما اراد يبين العلم قال اول العلم الاستماع، ثم الانصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. خمس مراتب عشان احصل بيهم العلم. اولها الانصات، الاستماع. الاستماع اللي هو ايه؟ استمع بحيث اجيب المعنى. ثم الانصات، الانصات يقصد به المعنى الاول للانصات، اللي هو الانصات مع استماع مش انصات مع الانشغال. لان الانصات احنا قلنا ممكن يكون مركزه وممكن تكون ساقطه انصات جامد لكن منشغله بحاجه تانية. طبعا هنا سفيان اقصد الانصات اللي هو يصحبه تركيز مش شروط ذهن. فقال الاستماع ثم الانصات ثم الحفظ، احفظ العلم مهم جدا، ثم العمل، اجاهد نفسي وهوايا وشيطاني ودنيتي وكل حاجه تعوق بيني وبين العمل ان اعمل. لان سبب الخذلان في المسلمين ترك العمل. فكل ما الانسان حاول يعمل بما علم ده كان احرى واوكد لتحصيل العلم وثباته. عدم ثبات العلم بسبب عدم العمل. فيحفظ العلم ويسمع الدروس وتسمع الدروس، وزي كده بتشوف الناس باعة في الدروس ولكن ما حصلتش علم. ايه السبب؟ هي ما بتعملش. خلاص؟ وهي متصوره ان كسرت الدورات وكسرت التنطيط ولا يحل لها المشكله. الحل مش في كسره الدورات ولا التنطيط ولا ان كل يوم تبقى في درس ولا كده خالص. امال الحل ايه؟ الحل في العمل. الناس عارفه ده بس مش راضين يصدقوا. يعني كل اللي قلنا الكلام ده مرارا في الدروس، ما فيش كده درس اتكلم ودندن على مساله العمل. خلاص؟ والنساء عارفين الكلام ده بيسمعوني كويس قوي بس مش عارفه تنفس، مش عايزه الطريق ده، مش عاجبها الحل ده بالبلدي كده. يعني حل العمل ده مش عاجبها، هي عايزه حل تاني تدخل بيه الجنه. ايه هو؟ ايه هو الحل اللي تدخل بيه الجنه؟ هي تفضل على حل بالاعمال اللي انا بعملها القادره عليها، ولما يبقى في وقت اروح دروس ان شاء الله 50 درس في اليوم. مش عاجبها الحال، مش قادره تفهم ان عمرها ما تتبدل الا اذا عملت بما علمت عن الله ورسوله. ولا يمكن يحصل تبديل في القلوب ولا في الاحوال ولا وصول الى الجنه بغير عمل، مستحيل. الذين امنوا الصالحات في كل ايه، الذين امنوا الصالحات، ما فيش الذين امنوا، لازم ينحق العلم الصالح، العمل الصالح. فما فيش عمل صالح يا فيش تقدم لا في اعمال القلوب ولا في احوالي مع الله ولا حاجه خالص. لو مع دعم 50 دوره احضر. فاهم قصدي؟ فلابد ففهم. فقال ثم العمل ثم النشر، وقدم العمل على النشر. قدم العمل على النشر ليه؟ لان لو انا قعدت ادي الناس دروس وخارج ادي الناس دروس وانشره او بلاش دروس، انت في وسط صاحباتك في الجامعه او في وسط اهلك بتنشر العلم، يعني اللي اتعلمتيه في وسط المجتمع بتاعك سواء على المستوى العام كدعوه او على المستوى الخاص في وسط بيتك واولادك وبره وفي الجامعه الكلام ده، لو نشرت العلم ده وانت ما بتعمليش بيه مش هيجيب اثر ولا ثمره ولا هتجري له ثمره. هتفضلي تجيبي من قلبك وتنحري ونقطه صفر. فقالك لا انا عايز الاول اعملي عشان لما تتكلمي تاتي الثمره، زي السلف الصالح كده. شوف كانت احوالها عامله ازاي من احوالنا؟ كان عندهم العمل على درجه عاليه جدا جدا جدا، وبالتالي كانوا يتكلم الكلمه من هنا الالاف والملايين تطير في الافاق ويعمل بها في الافاق، وتفضل بركه الكلمه مئات السنوات الناس تنتفع بها. لا الان كتب السلف عدى عليه 1000 سنه و500 سنه، يقول مئات السنوات ومع ذلك ينتفع بها للان. لما كان العمل عندهم قوي وشديد سواء اعمال قلوب او اعمال جوارح. اخيرا اللي بيجتهد يعني بيجتهد في اعمال الجوارح ويهمل اعمال القلوب، وهي طبعا من الاهميه بمكان، بل هي اهم من اي عمل تاني، لان بضوابط اعمال القلب، والقلب لما يعمل الجارحه عملها ينضبط، لكن القلب لما بقاش فيه اعمال الجارحه صعب جدا تعمل، ولو عملت العمل ما بيجيبش ثمره. فاهم قصدي؟ اعمال القلوب من اليقين والاخبات والمحبه واللي احنا قلناها، يعني قلنا كتير اعمال القلوب. اعمال القلوب دي لما تبقى منضبطه عندك وراسخه عندك تظبط العمل اللي بره وتخليه يخرج على اكمل وجه وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما القلب نفسه ما فيهوش اعمال قلوب والجارحه بس اللي شغاله، لا يعني هتقدم بس ببطء شديد جدا، وفي اي لحظه بتقعي، وفي اي لحظه تقول لك قلعت رجعت ارتدت كانت كويسه ومش عارفه ايه، تروح مجلس يخرب لها دماغها زي ما بحكيها، ده دماغها التكفيريه ولا دماغها بتاعت يوقعها. ليه؟ القلب ما فيهوش اعمال، ما فيهوش اعمال، ما فيش يقين، ما فيش توكل، ما فيش اخبات، ما فيش تبتل لله، ما فيش حب، ما فيش محاسبه، الخشيه، الخوف، الرجاء، الرغبه، الرهبه، كل دي اعمال قلوب ضعيفه جدا عند المسلمين. الصبر، الرضا، دي كلها عايزه جهاد رهيب. مع نفسك، تجتهدي في هذه الأعمال عشان لما قلبك يحقق اللي يكون صح، والإخلاص والإثبات والود والمحبة والخشية والخوف والرغبة، والرهبة ده مع ده خوف ورجاء، خوف ورجاء. القلوب تملأ بهذه الأعمال. تيجي لما تعملي عمل الجارحة، سواء في صلاة أو في صيام أو في أي عمل، أو في كلمة طيبة أو في صدقة، العمل مختلف، العمل مختلف. وبأعمال القلوب الله سبحانه وتعالى يحميكي من الشبهات اللي هي ممكن تسقطك سقطة ما تعرفيش توقفيها تاني. لأن أكثر المسلمين دلوقتي هيبقى ساقطين إما في الشهوات إما في الشبهات. شبهات الشهوات المنغمسين في الدنيا والأكل والشرب وبتوع بتوع الدنيا. طب واللي دخلوا المجالس سلطت عليهم الشبهات. أنا لو مصححة قلبي وطاردة منه الأمراض وبجتهد على إني أملأه بأعمال القلوب زي ما قلت كده، من الحب والود واليقين والإخبات والمحبة، وجاهد وأنا بحب ربنا صح؟ إحنا بنقول إحنا بنحب ربنا، طب هو فعلا إحنا بنحب ربنا؟ ولا بنحبه كده؟ طب وبحبه قد إيه؟ أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نيجي بقى نتكلم في السيرة بتاعه هنعيط ونهنأ ونكسر الدنيا. هي الحب ده صح ولا شوية مشاعر؟ وأحاسيس؟ ها؟ فأحيانا الأحاسيس بتخيل لك إن أنت حبك صادق، مشاعر. مشاعر. لكن فين حب؟ فين صدق المحبة؟ لا ده ليها علامات ولها أمور وهكذا. فانا لما اجتهد على اعمال القلوب، لما تيجي اعمال الجوارح تتظبط معايا، ولما تعرض عليا الشبهات اروح اي مجلس ويحاول يوقعني في اي بدعه من البدع، اي بدعه سواء التكفيريه او سواء المرجئه او سواء الاشاعره، اي بقى بدعه من البدع ولا فكر الشيعة على منتشر في كل مكان، يجي يوقعك ما يعرفش يوقعك، ما توقعيش. عارفه ليه؟ ربك بيحميك حتى لو ما عندكيش علم. انا اعرف ناس والله الذي هو كانوا يقولوا لي حضرنا مجالس ما عندناش علم خالص، بس كنا نروح نقعد في وسط الجماعه مثلا بتوع التبليغ، تقولي اقعد اسمع 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 مش انام، كل ما اروح انام، تقولي كل ما اروح انام، وكان ربنا كان بيحميها انها تسمع كلام، لغايه لما ربنا كرمها وجت بتقول مجالس اهل السنه والجماعه. شاهد لما يكون الانسان قلبه يعني في خير وقلبه سليم، ها، وعامل عندها اعمال قلوب، الله بيحميك حتى لو رحت في مجلس فيه خطا، هتجد الله سبحانه وتعالى يحميك من هذا الخطا ومن هذه الشبهات، ويردك ويصل لك مجلس اهل السنه والجماعه. نحسبكم كذلك، نحسبكم على خير، لان كل اللي قاعدين دول كانوا بيحضروا في مجالس الشمال ويمين ويمين وشمال وبسمع كلام عجيب، وربنا سبحانه وتعالى صرف قلبك عن جميع المجالس وجابك هنا. فدي بقى ايه؟ علامه ان القلب سليم، ان شاء الله نحسبكم على خير. اجتهدي بقى، زودي زودي حتى نصل يعني الى مراد الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إنه بيقول فيها ستة أقوال. القول الأول أن كفر في حق المستحل الغير حق، يعني واحد هيقتل واحد مستحل. يعني مستحل يعني أقمنا عليه الحجة من العلماء إن القتل حرام ومع ذلك قتل، ده يبقى كافر. ليه كافر؟ ليه كافر؟ لأنه عارف تحريم الحكم مع ذلك أصر عليه. بس مين اللي عرفه التحريم؟ أنا وإنتي ولا مين؟ العلماء. يبقى شخص عرفناه ده حرام، ما لا يجوز قتل مسلم وقتل المسلم كذا، وده استحلال وأي مستحل قتل، وأصر وراح قاتل مسلم. هنا أقول له أنت كفرت خرجت من الملة. ليه؟ لأنه أقيمت عليك الحجة بتحريم القتل، أدي واحد. والتاني المراد كفر النعمة وحق الإسلام. يعني كفر النعمة، لأن كفر في اللغة له معاني كتيرة جدا، إن شاء الله برضه هنشرحها قدام شوية. فكفر النعمة يعني عنده نعم كتيرة جدا وما شكرها، وما يعني قال عليها حاجة، وما عارف ان هو يعني حق الله في هذه النعم، كفر النعمة. وحق الإسلام، حق الإسلام علينا عظيم جدا جدا، لان هي نعمة، نعمة انك تولد تقيسي نفسك في البطاقة مسلمة، ما جهدتيش ولا تعبتي ولا لقيتي نفسك جنبك جهة جنيسة، ما لقيتيش نفسك واحدة من دول، ايه الفرق بيننا حيطة؟ يبقى دي عايز شكر قد ايه؟ كتير. انا ما اشكرش النعمه دي يبقى كفرت النعمه. اعظم نعمه على الاطلاق انك تلاقي نفسك مسلمه بدون تشتت ولا تعب ولا ولا. الحاجه الثالثه او المعنى الثالث انه يقرب من الكفر ويؤدي اليه. انه قتل المسلمين بعضهم بعض وضرب الرقاب ده ممكن يؤدي الى الكفر. ليه؟ لان كما قلت ممكن تبقى في مشكله او معركه بين مسلمين. في ان شاء الله في دروس الفتن والملاحم هبين لك ازاي سقوط الخلافه الاسلاميه، وازاي كانت الصراعات، كان الصراع الاول كان ضد الغرق والمسلمين والكفار، وبعد كده تحول الصراع داخلي بين المسلمين، وده بياخد دوله ده وده بيخرج على ده عشان ياخد دولته. وتعلمنا دخل في الصراع ده والمنافسه على الدنيا سقطت الخلافه الاسلاميه. طبعا تاريخ سقوط الخلافه الاسلاميه رائع، ولازم تعرفيه كواحدة مسلمة مش ممكن يكون قاعدين جاهلين بديننا. فبإذن الله في الفتن والملاحم أنا مش عارفة هديها فين الدور عشان ما حدش يفتكر هنا، بس يعني لما أجي أديها هيبان الموضوع. فأنا قلت هدي السيرة الأول. طيب بعد الدرس ربنا ييسر، ربنا ييسر يا رب العالمين. حاضر. لا ما انا ان شاء الله هنرتبها باذن الله. ان شاء الله باذن الله. والله طول ما انا عايشه هديكم، مت بقى ده بقى قداركم، لكن انا طول ما انا عايشه انا يعني الناس دي، وانا قلت لكم قبل كده يا جماعه انتوا كمجموعه التوحيد في نفسي شيء ناحيتكم، يعني ده من عند الله. والله فانا ما اعرفش يعني انا بحب المجموعه دي جدا وكلهم عارفين كده، فاي حاجه عندي هقولها أكاد من ده، يعني أي علم ممكن ينفعكم أنا هقول. أنا أحيانا الله يعني ربنا يبارك فيك يا رب، بارك فيكم وجعلكم صالحات ومصلحات. فالمراد كفر النعمة. قال كمان إنه يكفر من الكفر يؤدي إليه، قلنا لأنه ممكن يحصل قتال بين مسلمين ويكون هو عنده العلم إنه قتل المسلم حرام ويستحل قتله، يعني مش ضعف. ما ممكن واحد يقتل واحد بضعف، يعني ايه شهوه غلبت عليه عايز ياخد الملك بتاعه ويدخل، زي ما تشوف في الحروبات اللي كان بينهم، وهو شايف ان هو اصلح منه للملك فيدخل فتحصل مقتله فيقتله بعض. لا ده مش كافر. ليه؟ لانه هو ما استحلش، هو كان حابب يدخل، لكن هيقسم على كل نفس قتلها ويبقى مرتكب كبيره، لكن ما يصلش الكفر الا اذا استحل. يعني استحل يعني قال حاجه ربنا سبحانه وتعالى حرمها على انها حلال، هنا يبقى خرج من الملة. لكن لما يرتكب كبيرة من الكبائر، والدماء بالذات موضوعها عظيم جدا وخطير جدا عند الله، ومسألة من أعظم ما يكون. ما زال المسلم في فسحة من ديني ما لم يصب دما إلا الدم، إلا قتل البشر. دي ما لهاش يعني دي عند الله عظيمة جدا جدا جدا، لأنه بين مرتكب كبيرة هو في المشيئة إن شاء الله أدخلوا النار وعذبوا ثم أخرجوا بعد ما يقضي بقى عذاب كل من قاتل. شوف بقى كم سنة وكم حاجة وكم مدة ومين يتحمل. وإما أنه يكون مستحل فيبقى كافر، فهو في مشكلة كبيرة جدا، فإلا القتل. إنه فعلون ككفر الكفار طبعا، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، يعني عايز يقول إيه؟ كالكفار لا ترجعوا بعد زي الكفار، يعني مين بيقتل في بعض عشان الدنيا؟ كفار. ده كان الملك ده الفرس بيهاجموا على الروم عشان ياخدوا دنيتهم، والروم بيهاجموا الفرس، يعني قال ده صنيع الكفار، هم بيقتلوا بعض عشان الدنيا عشان ياخد الملك وياخد الكرسي. قال ما ترجعوش بعد كده زيهم، ما تعملوش زي الكفار، يعني الكلكات كفار اللي هم بيقتلوا بعض عشان الدنيا، فما عشان منصب او مكانه تقتل الكفار. الحاجه الخامسه قال المراد حقيقه الكفر ومعناه ولا تكفروا بل دموا مسلمين. قال يعني ما انا اموت ما ترجعوش تاني للكفر والرده، ما ترتدوش تاني عن دينكم، لكن دموا على الاسلام بشرائع الاسلام وضوابط الاسلام حتى لا تخرجوا منه. الحاجه الخامسه السته اللي هو حكاها الخطابي وغيره، ان المراد بالكفر المتكفرون بالسلاح. يقال تكفر رجل بسلاح اذا لبسه، برضه ده معنى الكفر. انت عارف دي كلمه واسعه، مش زي ما البعض واخدها كفر يعني خرجوا من المله وانتهينا. لا، الكفر مش خرجوا من المله وانتهينا، عندنا طبعا ادله من الكتاب والسنه نبينها ان كلمه كفر لها معاني. فده من المعنى اللي اختاره الخطابي، لكن ارجحهم كما اختار النووي انه المراد به انه فعل كفعل الكفر، يعني ما تفعلوش افعال كافعال الكفار اللي بيتقاتلوا على دنيا ويموتوا بعض عشان ياخد الملك وياخد كرسي. هي دنيا في لحظه كده هتعدي في اقل من ثانيه، وهيجد نفسه تحت التراب، لا معاه ملك ولا معاه كرسي ولا حاجه، ولكن هي نزغ الشياطين واجتهاد الشياطين على بني ادم. وكما قال الحافظ رجح هذا القول ايضا، معنى تفعل فعل الكفار فتتشبهوا بهم في حاله قتل بعضهم بعض. نفس القول ده رجحه الحافظ في الفتح، انه قال ما ترجعوش بعد كفارا فتتشبهوا بهم في حال ايه؟ في حال قتل بعضهم بعض، لان اصل القتل ده بيبقى للكفار مش المسلمين. وان كان جائز ان فئه مسلمه تقاتل فئه مسلمه بنص القران كما قال ابن العثيمين، وفي هذا دليل على ان قتال المؤمنين بعضهم قتال المؤمنين بعضهم كفر. وقد أيد هذا الحديث قولهم، يعني ابن عثيمين بيقول قتل المؤمن كفر، بس اسمع كلامه للآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في فسوق وقتاله كفر، ولكنه كفر لا يخرج من الملة. والدليل على أنه لا يخرج من الملة قول الله تعالى، قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ده كلام نقول للألباب وللعقول. أما أقول أصحاب الهوى، لا، ما يسمعوش الكلام ده ولو قلت له 100 سنة. ده أصحاب العقول، الناس اللي متزنة بالكتاب والسنة، مالهاش هوى في حاجة معينة، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، يا تصل إلى ربها إلى مراد الله، فبتفهم عن الله وعن الرسول. ابن عثيمين قال: مفيش شك إن كلمة كفر وقع، بس أي كفر؟ أي كفر؟ قال: سباب مسلم فسوق وقتله كفر، مفيش كلام. لكن أي كفر؟ الكفر لا يخرج من الملة. ليه لا يخرج من الملة؟ لأنه استدل بآية عظيمة جدا، مش العثيمين استدل بيها، أنا جايبها في كتاب الدرر البهية، يعني أقصد مش هو المنفرد بهذا الاستدلال، السلف كلهم بقى من أول ابن عبد البر قدام، طلع بقى من سنة في ال... قدام خالص بقى من أول سنة 200 وزي، يعني خدي بقى كده عندك كل العلماء، من إمام أحمد والشافعي ومالك وابن عبد البر وكل العلماء، وابن الجوزي والمفسرين الطبري وابن القرطبي، وكل مفسر من أهل السنة وجماعة وعلماء أهل السنة وجماعة أجمعوا على أنه هناك كفر دون كفر، وأن هذه الآية تدل على أنه قتل المسلم ليس كفر على الإطلاق، وإنما إذا استحل. فهمت المسألة العقدية دي؟ تهمني جدا جدا، اللي دي عامله اشكال، ودي سبب وقوع ما تلبس بفكر الخوارج وبدا يكفر المسلمين. ما فهموش النصوص دي، بقى ياخد النص يطير بيه وعلى هواه ويبتدي يكفر في المسلمين. فقال لك: لا، هم كفار، لكن كفر دون كفر، كما قال ابن عباس لما سالوه: ولم يحكم بانزل الله ولكن الكافرون. كيف بهذه الايه ابن عباس حبر الامه وترجمان القران؟ قال: كفر دون كفر، كفر دون كفر، يعني كفر انواع، الكفر انواع. طيب، ابن بطال يقول: الإنصات للعلماء والتوقير لهم. بطال برضو من شراح البخاري، احنا قلنا قبل كده ذكرنا ترجمته، وانه هو بيبين انه العالم لما يتكلم او يعرض مسألة يبقى عندك حتة من الإنصات، التركيز، اللي عايزة تتعلم بتبحث ثم تعتقد، الجاهل وصاحب الهوى يعتقد ثم يبحث، قلناها قبل كده. جميل. انت لو واحدة جاية دلوقتي لله مجرد نفسك، مش لهوى ولا حزب ولا جماعة ولا أهل ولا أصحاب ولا جوزي على المنهج ده، فينفعش خلفه. في ناس كتير تقول لي: أصلا جوزي مثلا إخوانا، أسيب إزاي الجماعة؟ هو ينفع كده؟ أصلا جوزي تبليغ، أسيبه إزاي؟ هو تبليغ طول عمره أهله. إحنا بنتدين بدين الأزواج، هو يعني شيء عجيب والله، دي اتقالت لي كتير، إنها مش قادرة تسيب منهجها وهي عارفة إنه غلط، مجرد إن زوجها ماشي على المنهج ده. أنا أصول جوزها الصوفي، تقولي: طب هو صوفي وأهله صوفيين كلهم، أعمل إيه؟ ده أنا لو قلت اللي تقولي ده يأكلوني. طب ما أنت عندك 72 فرقة، عايزة تنزلي في واحدة تحتهم عشان يأكلوكي؟ فدي برضو مشكلة. فقال لك: العلماء لابد أنك تنصتي. ليه تنصتي؟ لأن الإنسان المتجرد ما عندوش هوى، هي قاعدة تسمع مش ما عندهاش هوى، هي عايزة توصل للحق. طالما الحق قال الله قال الرسول، عايزة أوصل إليه. فقال العلماء لابد من توقيرهم، وإنهم تسمعيهم، لأنه لازم للمتعلمين، لأن العلماء ورثة الأنبياء. والله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم عند صوت النبي، صح كده؟ ولا يجهروا له بالقول، خوف أن تحبط أعماله. بناء على هذا الكلام قال ابن مهدي: وإذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، وإذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالسكوت، وقرأ: لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. كان إذا حديث النبي، حد من العلماء عبد الرحمن بن المهدي، كان إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس كلها تسكت، ثم يقرأ هذه الآية: لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. أنا دلوقتي بتكلم بقول قال رسول الله، يبقى صوتك ينزل بناء على الآية دي. لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، دي مش وقت ما كان عايش، لا، وبعد ما مات. العلماء فسروها عدة قراءة حديث رسول الله، يبقى في أدب وانصات وحسن انصات وحسن استماع. ليه؟ لان انا ما استمعتش وتأدبت وركزت، الكلام مش هيجي معايا، مش هبقى، مش ده ما فيهوش احترام. المفروض اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، مش ده كلامه، اركز افهم يعني ايه كذا ويعني ايه كذا وليه قال كده في حجه الوداع وليه قال كده، افهم عشان يبقى الكلام. فقال ده اعتبره من هو من عدم احترام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم العمل بهذه الايه، وان رفع الصوت عند تلاوه احاديث رسول الله قراءه احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر من عدم الادب وعدم امتثال امر الله تعالى: لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي. وقال ايضا ان هو يجب انه يبقى يعني يبقى عنده حاله من التوقير والتعظيم وانه يبقى في حاله من الانصات والتركيز. ليه؟ قال لان الذين العلماء دول بيحكوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبيروا عنه هم بيحيوا سنته بالصح. لو ما فيش علماء وما نقحوش الاحاديث وبينوا الضعيف والصحيح وده كانت راحت السنه ولا لا؟ اذا هم يحكون سنه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حري بالمستمع انه يحترم هذا العالم اللي بيجيب له سنه النبي يحييها، مش بس كده وبيقوموا بشريعته. ما هو سبب السنه، اذا حفظت السنه اتحفظت الشريعه، السنه لو ما اتحفظتش الشريعه ما اتحفظتش. يبقى لابد الانسان يكون عنده عقل وفهم وادب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شريك كان الاعمى لا يتجاوز صوته مجلسه اجلالا للعلم. يا الله، لما كان يتكلم الاعمش كان صوته ما يعلاش قوي. ليه؟ عشان اعمش تعرفي محدث، فكان بيتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك الصوت يبقى منخفض جدا لا يتجاوز مجلس العلم اجلالا لحديث رسول الله، ما يعليش قوي صوته وما يقللش قوي احتراما واجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما مطرف فكان اذا اراد ان يتكلم او يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب ولبس ثوب جديد اجلالا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بصي كان قد ايه بيوقروه في حياته وبعد ما مات. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتاده قال كان يستحب ان لا يقرا، كان يستحب ان لا يقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب ان لا يقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا على وضوء. ما كانش يحب ابدا يقرا الحديث الا هو كان على وضوء. يبقى لو نظرنا لحال السلف عند قراءه احاديث رسول الله، فريق يغتسل ويتوضا ويتطيب عشان يفتح الكتاب والقال رسول الله يقرا الحديث، وفريق اخر من منهم كان لابد يتوضا، مش ممكن ان هو يقرا حديث بدون وضوء. مره يروى عن مالك انه كان مع واحد ماشي معاه عايز يساله عن حاجه، يساله عن مساله فقهيه يعني، فالمساله الفقهيه عايز يرد عليه بالادله من السنه، فاعترض جدا مالك، قال له انت، فالح عليه مره واثنين وثلاثه، مالك ما رضاش يرد عليه. ففي الاخر ساله يعني انت مش ما بتردش ليه؟ قال انت عايزني اعروي لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ماشي؟ يعني انت مجنون ولا ايه بلغتنا؟ انا ماشي كده اتكلم كده في حديث الصلاه وانا ماشي؟ بص الاجلال عشان نعرف حبنا من حبهم. هؤلاء القوم صدقوا في محبه الرسول. الاجلال موجود بعد موته بكام سنه مالك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات ومالك ميت 179، يعني بعدين حوالي 200 سنه والاجلال موجود. قال له انت اتجننت؟ انت عايزني ابقى ماشي معاك في الشارع كده اقول لك قال رسول الله؟ ايه ده؟ واحد يدخل يغتسل، شوف انت بقى عشان اقول لك اغتسل، طب اغتسل ليه؟ اغتسال جنابة احتراما وتوقيرا مش مطلوب، لكن هو عنده علو وهمة في التوقير والتعظيم بالنسبة له رسول الله. هيتكلم على رسول الله، ده دليل ايه كمان؟ انه عايش في قلوبهم، انه بيحب النبي صلى الله عليه وسلم حب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في دمهم، حبه ماشي في دمهم، متعلق بالقلب، فتعلق ملأ القلوب. فده كان حالهم عند قراءة الاحاديث، فكيف بحالهم عند العمل؟ إذا كان بيعمل كل ده عشان يقرأ حديث، تفتكر الناس دي بتعمل إيه في السنة بقى؟ أي سنة بتعرض عليها؟ الإمام أحمد قال صنفت المسند كله، ما في حديث وضعته في المسند إلا عملت به. الإمام أحمد مصنف في المسند بتاعه 50 مجلد، حوالي 28 ألف حديث. مسند الإمام أحمد معروف من أكبر المسانيد في الإسلام يعني. قال ما فيش حديث صنفته وضعته يعني في المسند الا وعملت به قبل ما احطه، يعني قبل ما اكتبه. عشان كده كان السلف حريصين جدا على العمل، عشان كده بقوا سلف. انا بدندن على الكلمه دي كتير، وهم ليه بقوا سلف كده؟ قال لك قبل ما اقول للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا اشوف نفسي الاول عملت به ولا لا. فلما خلص ال 28,000 حديث كان امام السنه، الامام احمد. فيعني دي نماذج مش حكايات ولا خيالات، لكن احنا محتاجين احنا نقتدي بهؤلاء الاكابر. اما شعبه فقال كان قتاده لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هو على طهاره. حكى مالك عن جعفر بن محمد بن اخره. والاعمش طبعا كان لا يروي يتحدث الا على وضوء، وروي عنه ان هو لو ما لقاش ميه يتيمم. يعني عايز اقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش ميه، انت عارفه انها سحرة مش كل وقت متوفره ميه عندنا. احنا عندنا ميه في الحنفيات وبنكسل نتوضى، لا ده احنا متودين العصر وفضل نص ساعه المغرب، لا امسكي نفسك عشان ما توضيش تاني. معلش يعني لا ده اي بيتوضى عشان ايه؟ طب ما فيش وضوء يتيمم، مش قادر ينطق قال رسول الله لسانه على غير طهارة، مع ان اجمع العلماء على جواز ذكر الله على غير طهارة، اجماع من العلماء، والنووي نقل اجماع تذكري الله وتسبحي وتلغاه وتقراي القران من غير طهاره، من غير وضوء يعني، اجمع العلماء على جواز ذكر الله وتلاوه القران بغير وضوء، في اجماع مفيش خلاف من اهل العلم، لكن هم مش مالهمش دعوه بالاجماعات، قضيتهم مش اجماع ولا بيدور على الرخصه ولا بيدور على لا 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 لا، دول في حته ثانيه خالص، دول في حته ثانيه خالص، رخصه ايه؟ ما فيش رخص اصلا، هم في حته ثانيه خالص. راح كله قلوب، ما هي قلوب شغاله، عشان كده بقول لك اعمال القلوب. ف عن ابن ابي الزناد قال ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، وهو مريض فقال اجلسوني فاني اعظم ان احد فاني اعظم ان احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انا مضطجع، شيء عظيم جدا، مريض ودخلوا عليه لقوه هيتكلم في الحديث، قال اجلسوني انا ما اقدرش ابدا احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا نايم كده، هو يعني تعبان، لكن دي احوالهم. شوف عن ابي ويس قال ابن ابي ويس قال كان مالك اذا جلس الحديث يقول ليتني منكم ذو الاحلام والنهى، فربما قعد القى نبي عن يميني، وهذا كله اجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وتوكيه. يعني ليه بيقول ليلني منكم اولي الاحلام والنهى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده، بيجي في الصلاه يقول يقرب مني الصغار في السن والناس اللي هم قريبين مني، فهو افتكر دي، فكان لما يجلس مجلسه يقول تعالوا، فكان القعنبي يقترب من مالك بهذه يعني الميزه المميزيه اللي كانت عند مالك في تطبيق الاحاديث. القعنبي ده ليه قصه جميله قوي، شوف كان اصله ايه، كان شارب خمر وكان بيشرب خمر وكان يعني الدنيا خربانة عنده، فمرة كان سكران وبعدين سمع هيصة كده خارج البيت، فخرج عشان ينظر ايه الدوشة اللي بره البيت دي، فلما خرج وجد موكب عظيم جدا وناس كتيرة جدا ورجل يركب دبته حوالين الناس ومتابعينه، فسأل مين ده، مين اللي الناس عملوا الهيصة دي كلها، قالوا له ده شعبة، قالوا ما شعبة، شعبة المحدث، مش عارف شعبة، زي مثلا يقول لك ايه مثلا مين انت تعرفيه دلوقتي في الزمن ده مثلا الألباني، فأنا زي ما يخفاش على حد، فأنا شعبة، قال فخرج وهجم على شعبة وقالوا أنت شعبة؟ قال نعم، قال حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدده، فنظر لي شعبة قال إن لم تستحي آخر ما يؤدرك من كلام النبوة، آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة إن لم تستحي فافعل ما شئت. شوف البديهة والفقه العجيب جدا، ففقر عليك أنت، يعني أنت مش مستحي من عالم وخارج له سكران وبتهدده كمان إنه يحدثك، ما أنتش عارف أصلا مين العالم ولا المحدث وتايه وخربان في الخمرة وفي القرف اللي أنت فيه، فشوف الذكاء كمان إنه بسرعة يجيله الدليل، واحد لا واحد هاجم عليه وبتاعه وممكن يعمل يزيه وسكران، كان ممكن يقول أي حديث، لكن الإلهام من الله. يعني قولها ما فيه الخير، وفعلا كان فيه الخير، فلما قال له الحديث أثر جدا كتير فيه رغم كان سكران. والإمام مالك فراح للإمام مالك فكان القعنبي من أئمة المالكية، القعنبي من أئمة المالكية، يعني تفتح كتب المالكية وقال القعنبي كذا وقال كذا وروى عن مالك كذا، لأنه تعلم من مالك القعنبي، فتعلم من مالك، فدي كانت الاحوال الناس. شوفي هو سكران، انا عايز اوصل لحته دايما توجع دماغي، يعني ده سكران وفي غفله وقاعد في غناء وصوت غناء ومش هنا خالص، مش عارف حتى مين الشعبيه، يعني مش عارف مين شعبه عذرا، فمش عارف مين حتى شعبه، يعني ده واحد محدث كان اشهر اهل زمانه، الناس كلها في موجه، يعني عايز اقول ضايع، بس ازاي القلب انقلب كده وهو في ساحه السكر والضياع والغفله والغناء، وفجأة كده ينقلب والقلب يتغير ويروح. لا، قلوبهم ما كانتش سودت زينا، كان بيعمل معصية بس ممكن تكون معصية واحدة، ممكن تكون في الظاهر، القلوب ما تسودتش، القلوب عندهم رغم حتى كانوا عصاة بس ما وصلتش الكم السواد اللي بقى فيه دلوقتي المسلمين. ليه؟ لأن ممكن واحد فينا ما بيشربش الخمر، يعني تلاقي ناس مثلا ممكن ما تشربش خمر ولا بيزني ولا حاجات، يا اللي زنت أيام النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية تزني، يا الحمد لله زعفت طب هي سابت مره في حياتها خلاص، لكن باقي حياتها كانت على الاستقامه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ورجمها وقام عليها الحد الزنا لغايه لما ماتت هي راجمه حتى الموت، ده عنها. وتعجب الصحابه قال لقد تابت توبه لو قصبت على 70 من اهل الارض لها ساعته. يعني ليه اصرار على التوبه؟ لان هي لما غلطت غلطت عمل كبير والزنا من الكبائر وفاحشه ومصيبه، لكن ادركت وتابت توبه نصوحه، تروح له مره وترجع تاني يقول لها ارجعي يمكن انت يعني ما خدتيش بالك، تقول يا رسول الله انا زنيت، يقول لها ارجعي، ترجع تقول انا حبلى من الزنا، يقول لها ارجعي لعلك ما في حاجه، وبعدين تقول له طب بطني اهي، يقول لها لما تقضعي تولد، يقول لها لما الولد ترضعيه، ما اقدرش اقيم عليك الحق. كل ده بيديها فرصه عشان تتوب وما يقومش عليها الحد، وهي لا يمكن ممكن تروح في اي حد وما يعرفش هو فين. تشوفوا بقى تجيله من اول ما زنت لغايه لما الحمل، وخلص الحمل 9 شهور، وبعدين ولدت، وبعدين الولد رضعته، كل ده انت ممكن النهارده تندمي على الذنب الاسبوع جاتها او تعمل اكتر منه، صح كده؟ او تضحك ولا كانك عملت حاجه، صح؟ لكن دي فضلت كام سنه؟ سنه حمل، ولما رضعت الولد كمان يعني خدي مثلا كان السنه ولا سنتين، يعني اكتر من سنتين رايحه جايه، قلبها ما تغيرش وحزنها ما تبدلش واصرارها ما ضعفش ومصره ان هي تتوب. ايه ده؟ فمش المشكله ان احنا ما نذنبش، احنا بشر، المشكله انه ممكن نكون مش بنعمل الكبائر الفظيعه دي، الخمره والزنا وكده عن صلاه السلامه، لكن ممكن تكون في القلوب مصايب اكبر من دي تحول بيننا وبين التوبه. فلما تابت النبي صلى الله عليه وسلم علم منها ان قلبها سليم، ان قلب سليم، الشهوه دي جات لها كده حاجه عارضه، يعني الفعل ده مش بتاع حاجه كده، فقال لا دي تابت توبه، مين يقدر يتوب كده؟ مين يعرض نفسه كده في زمن جاهليه؟ خلي بالك فضايح، يعني مش مجتمع بقى فاسد زي اللي احنا فيه، ايه يعني؟ الدنيا مال الدنيا خربانه يا اختي، ده صاحب واحده واثنين وثلاثه هيتجوز بكره يتوب، مش كده؟ يقول لك ده اصل معلش الام والله العظيم تيجي تطلب عروسه، والله بيتعرض عليها الكلام ده، معلش بس هو كان شقي شويه. قال لها شقي شويه دي يعني ايه؟ لا يعني يا سكان عايش بره بقى وكده بقى زي ما انت عارف، يعني عايش بره بقى 5 سنين بيزني، ما عندهاش مشكله خالص، بتحكيها وبتضحك. بس الشاطره بقى اللي اتكعبلت. دي ام يعني كانت طالبه عروس من ضمن الناس يعني. اهي كده الشاطره بقى اللي اتكعبلت. وعادي جدا هي سعيده ان ابنها كان في لندن بيتعلم وانه كان عايش في الزنا، وبس هاتي له بقى واحده كده راقيه برضه زي بس تعرف تكعبل. بمنتهى الاستهانه. منتهى الاستهانه ان ابنها عايش في الزنا. ما عندهاش اي مشكله بتضحك، بتقول هي بتضحك فرحانه. بصي وصلنا لايه؟ انا بتكلم على حاله القلوب. حاله القلوب هي ما عندهاش مشكله. لكن الثانيه صح زنت، يمكن الست بتتكلم دي ما زنتش. بس قلب اللي زنت احسن منها الاف المرات. لان انت صح ما زنتيش بس مستهينه بقضيه الزنا. ما عندكيش مش منكره حد اللي وذاك اضعف الايمان، وذلك اضعف الايمان، حتى مش موجود اضعف الايمان، مشكله. فالقلوب كانت صاحيه. هذا هو القعنبي، شوف ازاي كانت توبته، مجرد ان هو يعني سمع الكلام وتاثر فيه جدا الحديث، يعني كان يروى عليه حديث واحد بس، حد هو حديث واحد مفيش غيره، خلاص اثر فيه بدله خلاه عالم من العلماء الملكيه. ازاي الناس دي؟ شكلي مش هخلص البخاري النهارده، تستحملوني حلقه كمان. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك.
اي حاجه حضرتك
الله يكرمك، جزاك الله خير، ده حب كبير ده. تمتحن طبعا. قال ابن جريج لم استخرج العلم الذي استخرجت من عطاء ابن رباح الا برفق به. قلت لكم قبل كده انه قال انا استخرجت منه علم كما يعني تستخرج الحيه من جحرها، في روايه ثانيه، لانه كان عطاء ابن ابي رباح شديد شويه. فدايما الشخص الشديد او دي طبيعه، عمر كان شديد وابو بكر لين، والاثنين على اعلى افضل اثنين في الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي طبيعته كده عنده حده شويه. فقال لكن بالرفق واللين وحسن الخلق والده خدت منه علم ما حدش قادر يعرف يطلعه بالرفق. يبقى فيه رفق مع العالم او مع الداعي او مع الكريم معاه عشان تعرفي تاخدي منه العلم. لان لما يكون حد بالدعاء او العلماء بيتكلموا وتبقي انت شديده في طريقه العرض او بتهجمي او اسلوبك كذا، مش هتعرفي تاخدي اللي انت عايزاه، لان هتنفريه، هينفر العالم، هينفر الداعي. الواحده قاعده تقول لي مره واحده شدتني من العباءه من ورا كده قطعتها لي، مش قصدها يعني، بس هي عنيفه، ف فتلاقي انت بتشديه بالعيق، انا مش عارفه اتكلم، خلاص تشديني كده، انت وقفتيني يعني ارد عليكي في اقصر اجابه، ما عمرك ما تعرف تاخدي مني علم، ما ينفعش، لابد من الرفق في كل شيء خاصه مع الدعاء ومع العلماء. قال بعض السلف: اذا جلست العالم فكن على ان تسمع احرص منك على ان تقول. ابن جريج بتسال مين اللي خد من العطاء بن رباح؟ ابن جريج. فبعض السلف قال: اذا جلست العالم، اذا جلست العالم يعني جلست اليه، فكن على ان تسمع، حريص على ان تسمع من انك ايه تتكلم. قاعده قدام حد من اهل العلم، حرصك انك تسمع مش تتكلم عشان تحصل علم وتاخدي الفوائد. بعد كده جاء باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. ده طبعا قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، وكيف ذهب إليه إلى مجمع البحرين، وكيف سألوا عن بعض الأسئلة، وقصة طبعا جميلة جدا في سورة الكهف. إن شاء الله لما يجي نشرح سورة الكهف في التدبر في فوائد عظيمة جدا في هذه السورة إن أحيانا الله. لكن هنا المصنف ذكر حديث قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: إن نوفل الباكلي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل. يبقى بداية الحديث أورده البخاري هنا عشان يثبت أن موسى عليه السلام اللي ذهب إلى الخضر هو موسى نبي الله اللي هو بنقول العزم من الرسل. ف سعيد بن جبير أو سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس، سعيد بن جبير طبعا من اكابر التابعين، قال قلت لابن عباس التقى به فساله: ان نوفل الباقلي يزعم ان موسى ليس بموسى بني اسرائيل. في واحد اللي هو نوف ده قال: لا ده موسى اللي ربنا تكلم عليه في سوره الكهف وفي الاحاديث، لا ده مش موسى اللي هو نبي الله من أولى العزم الرسل، ده واحد تاني، هو ده كلامه. فقال هو ابن عباس يعني كذبة عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله لي أن عبدا من عبادي مجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا ربي وكيف به؟ فقال له احمل حوتا في مكتب فإذا فقدته فهو سمى. حط حوت في مكتل زي شبكة كده كبيرة حديد حط فيها الحاجة، قال حط فيها حوت خلاص، والحوت ده ايه؟ الحوت مستوي، سمكة كبيرة مستوية. فإذا فقدته فهو سمى يعني هو هناك حتى تفقد فيها الحوت اعرف ان الخضر هيبقى في هذا المكان. فانطلق بفتاه يوشع ابن نون وحمل حوتا في مكتل حتى اذا كان عند الصخرة وضع رؤوسهما ونام، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سرعا. لما وصلوا لمكان معين عند صخرة معينة قعدوا كده وحطوا دماغهم راحوا في النوم، فإذا بالحوت خد مكانه في البحر سربة يعني نفق أو طريق. الحوت اللي هو المستوي ده اللي حاطينه أكل لهم تفلت من المكتل ونزل خد طريقه في البحر، ودي آية من آيات الله طبعا. وكان لموسى وفتاه عجبا، تعجبوا جدا زي الحوت المستوي اللي احنا ناكل منه ده يعني نزل في البحر. فانطلق بقيت ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مس من النصب، خالتي بالك، حتى جاوز المكان الذي أمر به. فهم الكلام؟ يعني موسى كان ماشي مش مدة كبيرة جدا هو وفتاه يوشع بن نون عشان يوصلوا للمكان اللي ربنا سبحانه وتعالى أمروا به. يقولك طول الرحلة دي رغم انها مش ومعهمش حاجة ومفيش مواصلات ومع مشقاء السفر ولك ما بدوش اي تعب نهائي خالص، لغاية لما وصل المكان اللي المفروض الحوت فيه هيفقدوه، فهيعلموا دي علامة لما قال له لما تفقد الحوت هو هيجي لك هنا الخضر. ليتهم. فأصبح وقال موسى لفتاتنا غدينا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان. أنا أوينا للصخرة المفروض المكان ده هو اللي أخذ معنا بقى الحوت فيه. قال هو أنسانينا الشيطان نسيت أبدا. قال موسى ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا. قال بس شلت فقدت عند الصخرة. قال له وده نساني الشيطان. قال له لا ده هو ده المكان لأن ربنا أداله علامة هو ده المكان. فارتد على آثارهما قصصا رجعوا تاني على القسمة قصص يعني تتبع. وذلك القصة لما تيجي تقرأيها يقول القصة قصة ليه؟ لأنه بيحكي لك حكاية بعضها مرتبط ببعض أول الحكاية وبعدين بداية الحكاية وسط الحكاية نهاية الحكاية. فإذا اسمها قصة إلا فيها نوع من إيه؟ بالتتابع تتبع ده بعد ده بعد. فارتد على آثارهم يرجع تاني يمشي على الآثار أقدمهم عشان يوصلوا للمكان اللي فقدوا فيه الحوت. فلما أتياه إلى فلما انتهينا إلى الصخرة إذا رجل مزج بثوب قال تسجى بثوب. تسجى يعني مزج يعني متغطي غطى وجهه وجسمه كل واحد مش حاجة مش باين منه يعني. فسلم موسى فقال الخضر وأن بأرضك السلام. لما قال له السلام قال له في أرضك سلام. فاتضح من رد الخضر على موسى انه غضبان وان في مشاكل وان الارض اللي هو عايش فيها فيها معاصي. لان المفروض لما حد يرد عليك السلام ترد عليه. فهو ما ردش عليه. قال له انا بارضك سلام. هو في سلام في المكان اللي شتري سلام يعني معناه كان ايه؟ كان عنده شيء من الانفعال ومن الغضب يعني لحظه موسى. فشوف قال له ايه؟ انا موسى. فقال موسى بني اسرائيل. قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لم تستطيع معي صبرا. لم تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلم أنت وأنت على علم علمكه الله أو علمكه لا أعلمه لا أعلمه. قال ستجدني موسى بقاله قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلق يمشي على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلمهما أن يحملهما فعرف الخضر فحملهما بغير نوال. قبل بس ما عدي الحتة دي لما قال له يا موسى أنت على علم علمك الله أنا على علم من الله أو على علم أنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه. وقال له أنت على علم علمكه أنا لا أعلمه. إذن هنا وقفة. يبقى الخضر ما كانش أعلم من موسى على وجه الإطلاق. يعني في معنى اعتراض كيف يكون موسى ملازم الرسل ونبي الله وله ما له والخضر النبي طبعا نبي بجماعة بأقوال المسلمين وأهل السنة وجماعة عكس ما بيدعي الصوفية. الخضر نبي كل واحد لأنه مش ممكن أبدا يفعل هذه الأفعال لأنه دايما يقول له إيه وما فعلته عن أمري أو ما فعلته عن أمري. يبقى مين اللي بأموره؟ الله. فنبي قول واحد. طيب لما هنا قال له أنت على أنا على علم من الله علمني لا تعلم أنت وأنت على علم علمكه لا أعلم أنت. يبقى دل على إن هنا علم الخضر اللي أعلم من موسى اللي الله أرسله لي ليتعلمه علم جزئي مش كل مش على وجه الإطلاق. يعني الخضر مش أعلى من موسى مطلقا في العلم ولا يكون أبدا. إزاي؟ ده بنقول العزم من الرسل والخضر نبي أرسل لقومه يعني حاله مجهول بالنسبة للي يعني ملوش القوة ولا الشهرة بتاعت موسى إنه كان نبي أرسل لقومه لكن مش زي موسى يقينا لأن موسى من بنقول العزم من الرسل اللي نزلت عليه التوراة وكلم ربنا لما نقل طبعا أكيد أفضل من خضر قول واحد. لكن بين إنه ممكن يكون الإنسان مع علمه ومع فضله ومع مناقبه ومع ما معه من العلم يكون عنده جزء من العلم ومش مطلق له. ايه المشكله؟ مفيش مشكله. ودي القصه دي فيها اداب كثيره جدا منها ان يتادب الطالب في طلب العلم ولا يستنكف ولا يستكبر ولا يستحي ان يطلب ممن هو دونه في الفضل والعلم. اذا كان عنده علم مش عندي يعني انت دلوقتي شاطره في اي علوم انتوا شاطرين دلوقتي في القران وحمله قران ومش عارفه التجويد وكل ده جميل وعلم رائع ولكم طلبتكم ولكم التلامذه بس ايه اللي حاصل؟ مفيش مشكله اجي اتعلم علم عقيده او علم حديث انا ما اعرفوش، مفيش اي حاجه، لا ينقص من قدرك كواحده فاضله داعيه كذا او كذا، لا ينقص من قدر العالم او الداعي ان يتعلم ممن هو دونه، بالعكس من تواضع لله رفع، هذا التواضع يرفعه. لان كتير جدا في اخوات في معلمات عقيده عمالين يعكوا للصبح وبيوصل لي العك، وعملت دروس كذا دوره للعقيده للمعلمات وما جوش. طب تعالي اتعلمي، يعني تعالي اتعلمي، طب تصدرتي العقيده، ده اخطر شيء تتكلمي فيه، اصل العقيده دي يعني لو عكيتي يعني هتعكي في التفسير، ويعني هتعكي في الحديث، ويعني هتلخبطي، يعني لو انا ما عنديش عقيده صح كل ماده هدرسها هغلط، لان يعني كلنا بنعمل عقيده، وقلت الكلام ده ونشرته ومفيش فايده، ماشيين في نفس الغلط، ما ينفعش ما ينفعش. قال له هو انت عندك علم انا مش عندي، وانت كمان عندك انت انا عندي علم انت مش عندك، والعكس انت عندك علم انا مش عندي، مفيش حاجه نكمل بعض، ايه المشكله؟ مفيش اي اشكاليه خالص، لان مفيش حد عنده العلم الكامل، ولا يدعي عنده علم كامل ده يبقى مجنون، مستحيل، محدش عنده علم كامل ابدا، الكمال في العلم لله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كان يجاله ويسالونك عن الروح، كل روح من امر ربي وما اوتيتم من علم الا قليلا، وكان الله وبخ من سال هذا السؤال لما قال، يعني عايز يقول لهم اراد ان يقول يعني انتوا سالتوا عن كل حاجه وعندكم علم في كل حاجه وفاضل بس تسال عن الروح، يعني خلاص انت اتعلمت كل حاجه وبتسال عن الروح، لان اليهود حبوا ان هو يعني يحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم او يسالوه. قال ايه؟ كل روح من امر ربك، في حاجات الله مش هيخبرك بيها ومش هيعرفها لحد، هو العليم. فمفيش حد يدعي عنده العلم كله، مستحيل مستحيل، عندي حته انا عاليه فيها، عندي حته اقل، واحده ثانيه اشطر مني في كذا، حتى على مستوى العلماء تلاقي عالم شاطر جدا في الحديث لكن تجاهيه في الفقه مش قد كده، وشاطر برضه في الفقه بس اقصد هو تميز في الحديث، وده تميز كده زي علماء السلف، الإمام أحمد معامل المصنف عامل مسند الإمام أحمد، بس هو كان في الفقه أقوى، رغم إن المسند بتاعه في 28,000 حديث، لكن معروف الإمام أحمد في الفقه أعلى. الشافعي العكس، الشافعي في الـ في الـ في عذرا الإمام أحمد في الحديث أقوى، الشافعي في الفقه أقوى، والاثنين بيحدثوا، لكن مفيش حد بيوصل لسقف أو قبة العلم في كل الأبواب، ده طبعا مش مظبوط، لازم نفهم الكلام ده ونتعلمه عشان ما يبقاش في نفسك شيء إذا يعني تعرضتي لمسألة مسائل وأنت تجهلي ليها، وصلتي ربنا يعليك وكده، وصلت مراحل عالية ودرجات عالية في العلم، ما تستنكفيش ولا تستكبري إن أنت تاخدي من نموها حتى لو هو من دونك. يعني بنتك ممكن تكون تعرف حاجة أنت ما تعرفهاش، اسأل، إيه المشكلة؟ أنا ما أعرفش اللي هي بتقوله ده، ما تعلمتوش، أسأل وأبحث وأعرف. طيب. قال ستجدوني إن شاء الله خلاص. فسبحان الله لما ركبوا السفينة فمرت بهما سفينة فكلمهما أن يحملهما، فعرف الخضر فحملهما، طبعا عرف الخضر لأنه طبعا نبي، والنبي في المكان بتاعهم، فعارفين أن ده نبي فحملوه، بغير نوال، غير نوال يعني غير عطاء، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنكر نكرة أو نكرتين في البحر، فقال الخضر بيعلم موسى بقى، يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، لما لقى عصفور راح نقل نقرتين كده في البحر وطلع، حب يبين له يعني ما تفتكرش برضو أن أنا هنا ما هناك، ده برضو من التواضع، علمي كله وعلمك كله لو هنقيس على علم الله زي عصفور نقر في البحر، لم ينقص منه شيء، هي نقرة أو نقرتين دول هنقصهم في البحر، لا ينقصهم البحر، علم الله لا ينقص، علم الله وصفات الله لا يأتي عليها يعني لا تبقى حادثة ولا فيها نقص. فسبحان الله، لا ده أنا عايز أقفل الصوت بس. فقال يا موسى ما نقص علمي ولا علمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نوال، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، قال ألم أكن لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأولى كانت نسيانا، يعني أول مرة نسي، لأنه وعد أنه مش هيعترض، إن هو مش اعترض في حديث، والثانية كانت أوكد، والثالثة كانت فراق لا يصح، لكن صح النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إيه كانت الأولى من موسى نسيانا، يعني أول ما قال له اعترف لما خلع روح السفينة وخرب السفينة، قال له يعني ناس حملونا بغير النوال وكرمونا تكسلوه بالسفينة زي، قال له طب مش أنا قلت لك لم تستطيع معايا صبرا، يعني معناها هتشوف مني أفعال ما فيش، قال له خلاص لا تؤاخذني بما نسيت، فكانت نسيان من موسى، ولا ترقني من أمري عسرا، يعني ما تضيقش عليا وتعصر عليا وتشدد عليا، يعني معلش انت صح انا وعدتك بس يعني هون كده عليا شويه. فكانت الاولى من موسى نسيانا، فانطلق فاذا غلاما يلعب مع المال، فاخذ الخضر براسه من اعلاه فاقتلع راسه بيده، فقال موسى اقتلت نفسا زكيه بغير نفس؟ فقال له الخضر الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال ابن عيينة وهذا أوكد، يعني النكران هنا أوكد النكران في الأولى، النكران في الأولى أنكر على سفينة اتخلعت أو فسدها، لكن النكران لما لقى غلام صغير بيلعب خلع راسه، قتل موتة شديدة جدا فتعجب، وده كان جائز في شريعتهم، قتل الكافر في الشريعة كان جائز، أما في شريعتنا فلا، عشان ما يحتجش حد بهذا يقول نقتل الكافر، الكافر لا يقتل الا في ساحه القتال، لما يبقى في قتال بين طائفه المسلمين وطائفه من الكفار، ليه ان انا اقتل الكافر؟ لكن واحد ماشي معانا كده في الشارع كافر اقتله؟ لا يجوز ولا يحتج بهذا الحديث، هذا الحديث كان في شريعته، اما في شريعه محمد فنسخ. فهذا اوكد، فانطلق حتى اذا اتيا قريه استطعم اهلها، فابوا ان يضيفهما، فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه، قال الخضر بيده فاقامه. قام كده وعدل الجدار اللي هيقع كده. قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه اجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، ما فيش فايده كل مره تقول لي لا وتعتذر، خلاص يبقى الثالثه دي ايه؟ فراق بيني وبينك، ما فيش كلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو وددنا لو صبر حتى يقص علينا من امرهما، قال يعني كان موسى يعني يصبر عشان يحكي اكتر واكتر، وشوف موسى يعمل معاه ايه. الشاهد انه ده بيان على العلم والادب في العلم. شوفي سعيد بن جبير اللي نقل عن ابن عباس الحديث، طبعا هو سعيد بن جبير بن هاشم الوالبي مولاهم الامام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد الشهيدة قدام الحجاج ابو محمد، قال هو ابو عبد الله الاسدي الوالي بي مولاهما الكوفي الى اخر سيره سعيد بن جبير، طبعا عالم جليل. ابن عباس قلنا ترجمته، ابي بن كعب هو طبعا ابي بن كعب بن قيس بن عبيد الانصاري ابن زيد بن معاويه ابن عمرو ابن مالك ابن النجار سيد القراء، ابي بن كعب سيد القراء. النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يبين للصحابه تاخدوا قران مين، تاخدوا قران من مين، فدلهم على اربعه، قال منهم ابي بن كعب، ده للصحابة عن من أراد أن يأخذ القرآن ويحفظ القرآن يأخذه من أربعة منهم أبي بن كعب، فقال هو سيد القراء، وأبو منذر الأنصار النجار المدني المقرئ البدري إلى آخر سيرة أبي بن كعب. من أفضائل أبي بن كعب، عن فضائل أبي بن كعب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين سورة البهيمة، فقال سماني؟ قال نعم فبكى. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، يعني دي من أعظم فضائل أبي بن كعب، إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أجو إزاي أن أقرأ عليك، اقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين سورة البينة، قال له سماني لك، يعني ربنا قال لك اقرأ على أبي بالاسم، قال له بكى. دي الصحابة الأطهار الأخيار الأكابر نقلت الدين ونقلت القرآن اللي بيطعن فيها الرافض المجرمين، دي ناس كان بينزل فيهم قرآن وناس بيأتي الوحي وهم بين أذهاري النبي صلى الله عليه وسلم، وناس واحد بالله يأمره أن يقرأ عليه القرآن، والتانية خديجة عليها السلام وجبريل يقرأها السلام، وعائشة يزوجها ربها، وزينب بنت جعش تزوج من فوق سبع سماوات، وسعد بن معاذ يهز عرش الرحمن عند موته 70,000 ملك يشيعوا جنازاته، هؤلاء الصحابة الكرام، أبو بكر الصديق ينزل فيه قرآن، عثمان بن عفان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا ويبقى شهيدا مظلوم، علي بن أبي طالب يناصر النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من بنته وينجب الحسن الحسين سيدة شباب أهل الجنة، وغيرهم وغيرهم من الصحابه، دول صحابه رسول الله افضل البشر بعد الانبياء. فكيف لباغي طاغي جاهل حقود حسود ما عرف شيء ان يطعن في هؤلاء القوم الا الله سبحانه وتعالى يعني اصطفاهم واجتباهم وتردى عليهم في القران. أبي بن كعب، أنا أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر، الكنية بتاعت أبي بن كعب أبا المنذر، قال يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ طبعا حمل القرآن، وأبي بن كعب قلنا النبي كان بيحمل الصحابة عليه عشان ياخدوا منه القرآن، فقال أتدري أي آية في كتاب الله، أي آية في كتاب الله أعظم؟ أي أي آية؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ المرة الثانية قال قلت الله لا إله إلا الحي القيوم. شوف الأدب، أول مرة سألوا أي آية في كتاب الله أحسن، مرضش يرد، قال الله ورسوله أعلم، تأدبا وهو يعلم. فلما عاد عليه مرة ثانية عاد من النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمع منه الرد ليطمئن قلب النبي على علم أصحابه خلاص. فلما قال له كده فقال الله لا إله إلا الحي القيوم أعظم آية في كتاب الله، فضرب في صدره وقال والله ليهدأك العلم يا أبا المنذر، يعني هتهنأ بالعلم وهتصل لعلم عالي جدا ان انت قدرت تبقى تجيب اعظم ايه في كتاب الله وتستنبط هذا العلم، فان دل على شيء دل على صفاء القلب وسلامه السريره ويعني حسن الاعتقاد وحب لله ومعاني كثيره جدا، معاني كثيره جدا عشان يطلعه ويقول له دي احسن حاجه ويؤيده النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي له ويقول له ويبلغه ويبشره ان العلم هتهنأ بهذا العلم وتصل الى مرحله عالية جدا في هذا العلم، حقيقة يعني شيء عظيم. قال ابن النووي وقوله فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، أي كان حقا أن يقول الله أعلم. يعني ليه عتب الله على موسى عليه السلام؟ قال كان المفروض يقول الله أعلم، موسى ما قصدش شيء، هو كان تصوره أنه يعني كان نبي يقول العزم الروسي وكده، افضل الناس ما قالهاش على كبر، نعوذ بالله ان يكون كبر ولا فخر ولا مش ممكن، دي صفات الانبياء، لكن قالها من باب انه انا قلت لكم قبل كده انا جاز الشخص يثني على نفسه او يذكر محاسن نفسه اذا جلس بين ناس لا يعلمون، والعلماء كانوا كذا، كان يضرب للعالم يقول انا خدت العلم من فلان وعندي العلم ده ودرست في المكان ده وخدت كذا وخدت كذا ودرست كذا، ويقول لهم كل علمه. ليه؟ لان وقت الناس مش عارفين ده مين، فلازم يعرفهم هو مين عشان ياخدوا العلم ويحفظوا وقار العالم، لان العالم لما يقعد في وسط الناس مش عارفين ايه اهميته نفسيا ما بيعرفش يشتغل. ليه؟ لانه خلاص بقول لك انا كل ما اقول علمه مش مهتمين، ومش عارفين علم جه منين ولا مين، مش احتراما لنفسه او تبجيدا لنفسه بفهم الكلام لا، لكن عشان لو انا قاعده دلوقتي ما انتش عارفه انا علمي ولا خدته منين ولا عملت ايه هتستغرب اللي انا بقوله. بس لكن لما انت تعرف ان في علم وفي خلفيه وفي دراسه وفي كذا دي مطمئنيه اللي بتاخدي منه. فكان السلف اذا جلسوا في اقوام لا يعلمون عنه شيء يظهروا هذا العلم، فموسى من هذا الباب بين انه اعلم الناس مش شايل حاجه عشان يعني بين لهم ان هو عنده العلم العالي ربنا علمه له، والا موسى يعني مش ممكن كان يكون في اكثر انسان منه تواضعا وهو يعني نبي الله. طبعا طبعا تربية الله الأنبياء طبعا الله يربي أنبياء وأصفياء مش بس أنبياء وربنا. لو سمعت اسم الرب أنا درسته لكم هنا بسم الله الرب ما خدتوش معايا من روائع الأسماء اللي استسمعيها اسم الرب أسماء الحسنى تسجل على موقع اسم الرب يعني إيه رب الرب اللي بيربي عباده ويصطفيهم مش بس الأنبياء يا رب يا رب عبده علمه ازاي هو حتى مع ده برضو ما تقولش كده كنت موجود تقول الله ورسوله اعلم فعلمه فكان حقا ان يقول الله اعلم فان مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا يعلم الا هو وما يعلم وجود ربك الا هو. استدل العلماء بسؤال موسى السبيل الى لقاء الخضر على استحباب الاستكثار من ايه منه من العلم يستحب للعالم ان هو اي مكان يكون فيه علم ويكون يعني العلم ده في مكان عظيم او هاخد من شخص عظيم اجري ففي اي حد عظيم وانا اعلم اللي عنده علم فعلا رصين وصحيح وهينفعني لا اجاهد عشان اوصل لهذا العلم حتى لو فين مهما بعدت المسافات لكن سمعت ان في حد عنده علم رصين وصافي وعلى منهج اهل السنه والجماعه وذكر علماء او كذا او كذا اجري اجري. ليه؟ لان ده مش كتير العلم الصافي والعلم اللي على منهج السلف مش كتير التخبطات كتير فيبقى ده بيقول لك ان هو اي انسان عنده علم صحيح اجري وادور على العلم الصحيح ولا استنكف حتى مهما كبر الانسان في سنه. مش الامام احمد بن حنبل في مره المرات يعني عاتبوه: يا امام انت يعني وصلت مرحله من العلم عاليه جدا وصنفت المصنفات والكتب وعملت المسند يعني لك علم كتير قوي، الا تكتفي بهذا العلم كله؟ فرد الامام احمد فقال: المحبره حتى المقبره. شوف ازاي المحبره حتى المقبره، يعني ما فيش حاجه اسمها ان انا اكتفي بالعلم عشان بقيت امام وعندي وعلمت، ابدا، هفضل ماسك المحبره افضل ماسك القلم اكتب الى ادخل القبر. ده الناس اللي فاهمة، مش النهاردة. أنا مثلا من ضمن الدعاء، من ضمن الغلطات اللي بتعملها الدعاء ومش واخدة بالها منها، الأخت مثلا بتدرس كتاب أو كتابين، خلاص أتقنتهم كويس جدا وعرفتهم كويس جدا، تعمل إيه؟ تفضل تلف بيهم في المجالس، ما بتزودش علم. الأصح الكتاب جميل ورصين وتعلمتي وعلم جميل والناس بتحبك وبتروحي لها وكل حاجة، ماشي دي خطوة كويسة، بس ليه وقفتي طلب العلم؟ طب ما تدرسي وتتعلمي الاثنين. يعني انت كواحده داعيه اتقنتي كتاب علم، افرضي انت اتقنتي معادله الفقه النص، هتروحي تدرسيه مثلا. جميل، ما تكتفيش بكده. في اخوات بيكتفوا كده انها تاخد كتاب تدرسه تقول خلاص انا متخصصه فقه، لا انا متخصصه عقيده. مين كان في السلف يعمل كده؟ خلصت الفقه وبقيتي استاذه فقه وخدي التاني لغايه لما تموتي، لان كل ما بتفتحي الكتب هتجدي الجديد وهتجدي الفوائد وهتجدي علم خفى عليكي. مش ممكن هتاخدي كل العلم في مجلس، لابد فتح الكتب. انا كطالبة علم لابد افتح الكتب، مستحيل ابدا حد يهيئ له دماغه انه هياخد العلم كله في مجالس، مستحيل. تفضلي كده مدبوعه، تفضلي كده قاعده مش هتتعلمي بس مش هتوصلي. لابد فتح الكتب والقراءه والبحث والتنقيب، ده علم ويستحب. فده الامام احمد، هو الامام احمد وبيقول له الكلام ده امتى؟ ده في نهايه حياته بعد ما وصل بقى بقى الامام اللي يشار اليه بالبنات، ومع هذا يقال لا، يقولون لا المحبره حتى المقبره. فيبين يعني فضل طلب العلم والادب مع العالم وحرمه المشايخ وترك الاعتراض عليهم. يعني موسى لما اعترض كثير فقد تعليم الخضر، لما اعترض هو الاول اتفق وقال له ما تقوليش اي حاجه، سيبني اتصرف عشان يختبر صبر موسى. بس موسى كان بيشوف حاجات في شريعته ما تنفعش، سفينه بيعيبها ودول غلابه كانت لقيتهم فقراء، وبعدين يقتل ولد صغير يقول لك الا. فالامور منكره، ما قدرش يصبر. ايه غيره للدين؟ يعني غير على الدين، مش يعني من باب الغير على الدين، مش من باب انه يعني ما عندوش صبر، لا. الانبياء طبعا بلغتنا يقول لك ايه ده محامي، يعني عنده حميه لدينه وعنده حميه، فما قدرش. لكن في الاخر فقد علم كان ممكن ان هو ياخده منه اكتر واكتر، ولكن الله سبحانه وتعالى علمه يعني علم عظيم جدا، يكفي انه هو نزل عليه التوراه، ويكفي انه هو يعني من اولي العزم من الرسل. فده كان بيبين لك ان الانسان يكون عنده اداب طالب العلم. الحث ايضا على التواضع مع من تتعلم. لما تيجي تتعلم مع حد يبقى شيء من التواضع. ليه شيء من التواضع؟ عشان قول الرسول لما تواضع لله رفعه. كمان العالم او الداعي لما الطالب اللي قدامه بيبقى مترطع ومتكبر وشايف نفسه بيقفل معاه. ليه في المعاشر؟ ابن جريج، ابن جريج لسه قايل له وقتها انا استخرجت من عطاء من رباح بن ابي عطاء ما لم استخرج ما لم يستخرج غير منه بالرفق. لكن اول ما الطالب يبقى متنطع وشايفه نفسها كده وتتكلم وعامله كده وبتاع، خلاص هقفل منها، مش عارف اتعامل معاها، فهمتيني؟ فلازم يبقى في تواضع مع الداعي او مع العالم او اللي بتاخدي منه العلم. دي بكل دي فوائد بنتعلمها من قصه موسى مع القدر، ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله. يعني نكمل المره القادمه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.